بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم الذي عودناكم فيه حلقة تعليمية في كل سبت، سأتحدث عن موضوع غاية في الأهمية، نزولا عند رغبة كثير من إخواني وأخواتي الذين اتصلوا بسواء على الهواء مباشرة أو يعني تحت الهواء كما يقولون، يريدون الحديث عن موضوع هام، وهو فيما يتعلق بقضية قواعد في المواريث، أو في واقع الأمر ليس هو في المواريث عموما، وإنما في قضية توريث النساء. ذلك أننا وللأسف الشديد ما كنا نحسب، ونحن في هذا الوقت ومع هذا العلم ومع هذا ومع ضبط الأمور أيضا من خلال المحاكم، أنه يوجد هناك أناس يظلمون النساء ويأخذون حقوق النساء ولا يعطونهن الميراث، إما بدافع الجهل، إما بدافع الظلم والقهر، وإما بدافع الابتزاز والتغرير بالنساء. كل هذه وللأسف الشديد موجودة، نسأل الله السلام والعافية. والله ما كنت أحسب في يوم الأيام أنني ممكن أتحدث عن قضية توريث النساء. طبعا هذا ليس ظاهرة عامة، لكنها موجودة للأسف الشديد، موجودة موجودة. قد تكون ظاهرة في قضية القهر والغصب والإكراه على أن المرأة ما تورث من قبل بعض يعني الإخوان الظلمة، مثلا يكون أخ متسلط ظالم يتسلط على البنت. أيضا ممكن يكون بقضية الغش والتغرير، يعني يخدعها أو يأتيها في فترة العزاء وفترة عاطفية، والإنسان يعني حريص على أنه يعني يكون قريب إلى الله عز وجل، وتتقزم الدنيا في نظره، ويعني يزهد فيها، فيأتي في هذا الظرف يحاول أن يعني يوقعها على تنازل معين. وفي أناس لا، يقول لك الحريم النساء هذه ما يرثنا، موجود يعني في بعض الأطراف، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني وأخواتي، كان في الجاهلية النساء ما يورثنا وإنما يورثنا. النساء كان الرجل إذا مات يقوم أكبر أولاده أو إخوانه فيرث هذه المرأة، تكون مع المتاع، مع سقط المتاع، إما إذا كان أخ له يتزوجها مثلا، وإما أن يعني هناك ممارسات غاية في الفظاعة، غاية في القسوة. فلما جاء الإسلام وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذه العادات وهذه التقاليد تحت قدميه عليه الصلاة والسلام، ليعتلي الحق وليعتلي العدل، ولينصر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الضعيف في مقابل الرجل. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فانتشر المرأة من هذه الأوحال، وأخذ بيدها وأعطاها حقها ووفر لها حظوظها عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بأن نقول الحق خاصة في مثل هذه القضية. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر، آية عظيمة تشير إلى قضية العدل، وأنه يجب على المسلم أن يقول الحق وأن يقول العدل وأن يحكم به. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه الآية تبين بأنه كانت المرأة تورث من جملة المواريث ومن جملة المتاع، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى على هذه العادة السفلية الطينية الشيطانية التي ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وأعطى ربنا جل وعلا للمرأة حقها. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن آيات المواريث ما نزلت إلا لأجل النساء، وإلا كان الميراث معلوما، لكن نزل أيضا توضيح أكثر فيما يتعلق بالقسم التي تولاها الله جل وعلا وتقدس. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه القضية من أهم القضايا التي عالجها الإسلام، جاءت في كتاب ربنا جل وعلا، في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فأعلى من شأن المرأة، وحافظ على كرامة المرأة، ووفر الحظوظ لديها، وأعطاها الحقوق، وصانها عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام يحرج حق الضعيفين، الطفل والمرأة، بمعنى أنه يؤثم كل من اعتدى عليهما. لماذا؟ لأنهما في الغالب أنهما ضعيفان، يحتاجان إلى حماية، يحتاجان إلى رعاية، يحتاجان إلى من يقف معهما. ولأجل هذا تجد الآن الغش والتغرير في قضايا الأموال في جانب النساء سهل جدا، لأن المرأة بطبيعتها في هذا الباب قد تخدع، وهذا ليس طبعا على يعني سبيل العموم، لكن هذا هو المسألة الظاهرة العامة فيها. قد تكون من النساء أفراد من هي أفضل من كثير من الرجال في قضية الأموال، ولأجل هذا جاءت الشريعة فحمت المرأة في هذا الأمر، خاصة إذا كانت المرأة طفلة صغيرة ورثت، ثم يأتي يتسلط عليها ظالم من إخوانها مثلا فيحرمها حقها. وانظر إلى قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نسأل الله العافية والسلام. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، مثل هذه الطريقة يظلمها طفلة صغيرة ورثت من أبيها فيأخذ الأخ الكبير حقها، أو يتسلط عليها مثلا عمها مثلا وليس لديها إخوان يتسلط عليها ويأخذ مالها. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة، والنار تخرج من عينيه ومن منخريه ومن دبره. نسأل الله العافية والسلام. يعرف الناس بأن هذا آكل لمال اليتيم، ولأجل هذا جاءت الشريعة فحمت المرأة. يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن الأنثى لها الحق الكامل في نصيبها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. ولذلك تأتي قضية العدل، وتأتي قضية العمل بالقسط، لتشير إلى أن الله عز وجل أراد من الناس أن يقوموا بالقسط وبالعدل، وأن يبتعدوا عن الظلم وعن الجور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وما ولوا. من الولايات أنت أيها الأخ الكبير، أو أنت أيها العم، عم هذه البنت، يجب عليك أن تعطيها حقها. ولذلك حقيقة هناك جملة من الممارسات الخاطئة التي يقوم فيها كثير من الناس في قضية ابتزاز أموال اليتامى، ابتزاز ميراث النساء. من ذلك مثل ما ذكرت قبل قليل، يأتي الأخ الكبير فيتسلط ويتحكم في هذا المال، والذي يمنع الأولاد والبنات، عموم الأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث، يمنعهم والعياذ بالله قهر هذا الرجل وظلم هذا الرجل. هذا يعني استعمل هذه الأموال ظلما، أخذها بقوته وبقدرته، ونسي قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى. هذا جانب العياذ الموجود الآن. يقوم بعض الأعمام مثلا أو الإخوان، إخوان البنات، فيستولون على هذا الميراث. طيب وين قسمة الميراث؟ تجد مثلا البنات يخافون يسألونه، أو يخجلون، أو والله متزوجات يقول شلون يروح هذا المال لامرأة متزوجة، يمكن يروح لزوجها، وما علاقتك أنت؟ هذا حق مشروع لها، تأخذه وتعطيه زوجها، حق مشروع لها. ممكن أنت إذا والله تعلم بأن زوجها رجل نصاب، رجل مثلا طماع، ممكن أن تضبط الأموال، تقول يا فلان نصيبك موجود عندي، في حسابي وأنا مسجله في دفتر ومشهد عليه الناس، وأنا أخشى هذا الأموال إن أخذتيها تسلط زوجك عليك، فأنا موجودة عندي، تبغيني أشغلها، تريديني أشغل هذه الأموال، أستثمرها لك أو أبقيها. هذا العدل، هذه الشهادة لله، الشهادة بالقسط والقيام لله بالعدل. أما قضية أستولي عليها والله بدعوة إن زوجها طماع وكذا، طيب ما الذي جعل المال حق لك أنت؟ ما الذي جعل المال حق لك تأخذه بمثل هذه الطريقة؟ الأمر الثاني، بعض الأعمام وبعض الإخوان في فترة العزاء، الآن أبوهم توفي اليوم في النهار، يجي في الليل يقول لها يا أختي تنازلي، تعرف الأجواء إيمانية وروحانية وخشوع وزهد في الدنيا، ها؟ فيأتي ويقول تنازلي، إيش تبغين في الأموال هذه؟ هذه وسخ دنيا، وسخ دنيا عليها، لكن هو لا، مو وسخ دنيا، هو لا ما شاء الله عليه. فأتوقع المسكينة، ليش؟ لأنها زهدت في الدنيا وتذكر أبوها الميت وتعرف أن هذه الدنيا فانية، فيأتيها في هذا الظرف. لما تذهب يعني هذه الدهشة، دهشة الموت، ويذهب هذا، تذهب هذه الحرارة، تصحى البنت الآن كأنها استيقظت، طيب هذا حق لها الآن، ما تستطيع الطالب فيه، هذا الرجل أخذ هذا المال. ولذلك حقيقة أنا تعجبني بعض الدول، جزاها الله خير، بعض الدول العربية محاكمها ترفض قضية توزيع التركات والتوقيع على أي شيء إلا بعد 3 أشهر. بمعنى بعد 3 أشهر يبدأ قضية حصر، صك حصر الإرث، حصر التركات بعد ذلك. لماذا؟ لأن في هذه الفترة حقيقة، وهذه يعني هذه تقتضيها المصلحة، تقتضيها المصلحة، وإلا يجب حقيقة توزيع التركة مباشرة. لكن لما يحصل مثل هذه الحالات ترفض المحكمة هذا الشيء ويشكرون على ذلك، وأنا والله فرحت بمثل هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الفترة فترة حزن وفترة زهد، فيتسلط بعض الظلمة من الأعمام والإخوان، مثلا إخوان البنت، فيقول وقعي، والمسكينة ضعيفة توقع، تقول تنازلت عن حقي. لكن لما يصير هناك من 3 أشهر يبدون ينسون شيئا فشيئا، وتذهب الأحزان وكذا، تكون المرأة قد ملكت عقلها وتعرف اللي لها واللي عليها. حتى بعض الأخوان الآن يخفي قضية التركة كم هي، ويخفي نصيبه، يقول وقعي بس، الدنيا مولية، ويأتيها يصير ما شاء الله في هذه اللحظة واعظ وناصح وزاهد وورع، ها، حتى يوقعها على هذه الورق. ولذلك للأسف الشديد هذا جان. في أمر آخر، وهي قضية أن كثير من النساء للأسف الشديد يشاركنا في هذا الغلط، يشاركنا في هذا الخطأ، حينما تسكت عن حقها وتقول والله أنا إيش أبغى أدخل في مشاكل. لا، أنت ما دخلتي في مشكلة، هو الذي جعل هذه المشكلة، هو الذي قدح زنادها، هو الذي استولدها، هو الذي استحلبها، أنت مالك ذنب. ولذلك أخت الفاضلة، اللي المرأة التي لها الحق وتريد حقها وتحتاج إليه، يجب عليها أن تطالب فيه، حتى لو وقعت مثلا، فإن هذا ممكن تبطلينه في المحكمة من خلال الرجوع إلى الظرف الزماني، الظرف المكاني، الظرف الحال، مثلا ممكن تبطلين مثل هذه الورق، وهذا حق مشروع لك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن في بنات ونساء يعانين، يعني حقها الآن تشحذه من أخيها، بل الآن أصبحت تبذل ماء وجهها عند الناس، تريد شيء تأكله، تريد شيء يعني يقيم لها حياتها، وحقها موجود، أكل فلان. ولأجل هذا ينبغي لك أن تعيد النظر في مثل هذه القضية. وهذا أنا أقول ليس تحريضا، معاذ الله، لكن أنا أقول من باب إقامة العدل والحق. ولذلك ربنا جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله عز وجل ماذا نهانا؟ نهانا عن عضل النساء، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، مثل هذا الطريق. أما والله امرأة عندها خير وعندها غنى، تقول لا والله أنا أملك عقلي وأملك عواطفي، أنا والله ماني بحاجة، أعطوها لأخي فلان المسكين المديون والمقترض، أو اللي عنده أولاد كثر، أنا الحمد لله عندي خير. هذا برضاها وبقناعتها، وفي أجواء تملك المرأة فيها عقلها وعاطفتها. أما يأتيها في مثل هذا الظرف ليحاول أن يضغط عليها، فهذا هو الخطر الكبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الظلم، نهانا عن الظلم، والظلم عاقبته في الدنيا والآخرة. الظلم يا أخوان عاقبته في الدنيا والآخر. هؤلاء الظلم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الذين يأكلون أموال النساء ويرثوهن كرها، هؤلاء عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا بأن من تسلط على أموال الضعفاء بمثل هذه الطريقة فالعقوبة عاجلة وهناك عقوبة مؤجلة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. اللي يتسلط على النساء ويأخذ أموال النساء بمثل هذه الطريقة هذا ظالم، ولذلك ربنا جل وعلا توعده بالعذاب الكبير: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا يجز به. الله أكبر. ومن يعمل سوءا يجز به. والله عندنا قصص وحوادث كلها تشير إلى أن الله تعالى جازى هؤلاء الظلمة. أكلت أموال اليتامى ظلما، أكلت أموال النساء البنات من أخواتهم ظلما، ها؟ والله أمثلة واضحة وظاهرة كيف أن الله عز وجل عاقبهم. عاقبهم إما بأمراض والعياذ بالله فتاكة أذهبت الأخضر واليابس من أموالهم، إما بابتلاء بحريق أو غريق، إما والعياذ بالله بابتلاء بالأولاد أو بالزوجة وتسلط الزوجة عليه والأولاد، ابتلي بإنسان ظالم ظلمه، لأن الله تعالى قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سلط الله بعضهم على بعض يبتلى. والله في الدنيا قصص كثيرة، وأنا أجزم بأن إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني عندهم أمثلة قد تكون أكثر من عندي من خلال الواقع اللي يعيشون. أبدا ما أفلح من أكل إنسانا، من أكل مال إنسان ظلما، ما أفلح أبدا. يسلط الله. لماذا؟ لأن سنة من سنن الله الكونية: ومن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، بل ربنا جل وعلا يسلط عليه من هو أظلم منه، أو يسلط عليه الأمراض، أو يسلط عليه الحوادث، أو يسلط عليه جنوده جل وعلا، جنوده من الأحزان ومن الهموم ومن الغموم ومن تسلط العدو ومن تسلط الجار، تسلط الزوجة. أحيانا الله عز وجل يذل هذا الإنسان بزوجته، يذله بزوجته، أحيانا وعياذ بالله يبتليه بأولاده، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك هنا حديث عظيم جدا، أتمنى والله من كل من يشاهدني أن يستمع إليه بقلبه وقالبه. هذا الحديث عظيم. شوف ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما يدخره له من الآخرة أو في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة أو العذاب في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وليس هناك أفظع بغيا من أكل أموال الضعفاء، الأيتام أو البنات أو النساء، هذا هو الظلم، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. إتلافها لهم، أخذها الآن يريد إتلافها ولا يريد إعادتها لهم. هذا الآن استولى على أموال اليتامى، استولى على أموال البنات بهذه الطريقة، سيتلفه الله، وهذا وعد الله جل وعلا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من قضية أخذ أموال الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة أو حج، ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، هذا هو المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ هذا من حسناته، يعني يؤخذ من هذا الظالم من حسناته فيعطى للمظلوم، ويؤخذ هذا من سيئاته يعني المظلوم فتوضع على سيئات الظالم، فتوضع على سيئات الظالم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. هذا الإنسان الذي أخذ هذا المال بهذه الطريقة هو ظالم، ولذلك يعيش فترة حياته كلها إن لم يتب إلى الله وهو ظالم، يعني ليله ونهاره يعيش في ظلم، يعيش في ظلم، يعيش في معصية، يعيش في ذنب. أيضا هذا المال يوكل زوجته وأولاده ونفسه، يطعمهم من هذا المال الحرام، وربما هذا المال الحرام بنى به قصورا أو استثمره في شركة أو في مؤسسة أو نماه من طريق مساهمات معينة فيزداد الإثم والعياذ بالله ويكبر ورم هذا الحرام عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ولأجل هذا إخواني وأخواتي هذا الأمر من أخطر الأمور التي ينبغي التنبه لها، لعلي إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أشير إلى بعض القواعد المتعلقة بهذا الأمر الذي نحتاج إليه في واقع الأمر، نحتاج إلى بحثه ونحتاج إلى الحديث معه، لأني كما ذكرت أنا أتوجع وتألم والله حينما أسمع أننا في مثل هذا الوقت أن يوجد هناك من يظلم النساء في قضية الميراث. انتظروني بعد هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله تعالى. حياكم الله إخواني وأخواتي. حقيقة ما زال الحديث حول قضية توريث النساء ومسائل في المواريث، ويعني الحقيقة أن الحديث فيه مرارة نوعا ما حينما يتذكر الإنسان هذه الأحوال وهذه الأشياء التي فيها ظلم بعض الناس لبعض النساء من خلال منعهم من التوريث، وذكرت جملة من النصوص في ذلك. أرجع إلى قضية مهمة وهي قضية المال. ما الذي يدفع هؤلاء الظلمة إلى قضية أخذ أموال الضعفاء؟ الذي يدفعهم في واقع الأمر هو هذا الطمع وهذا الجشع وهذا الميل العارم إلى هذه الأموال من دون النظر إلى عواقب هذا الأمر سواء في الدنيا أو يوم القيامة. صحيح ربنا جل وعلا جعل المال قوام الحياة، ولذلك ربنا جل وعلا يسر قضية الحصول على هذه الأموال وكسبها من جهات معلومة وكثيرة، ولذلك جعل الله عز وجل الأصل في هذه الدنيا أو الأصل في هذه الأشياء الحل والإباح، فتجد الناس يسعون في الأرض ليكتسبوا هذه الأموال، منهم من يكتسب في الزراعة ومنهم من يكتسب في الصناعة ومنهم من يكتسب في التجارة ومنهم من يكتسب في الرعي ومنهم من يكتسب في البحر ومنهم في البر ومنهم في الوظائف الحكومية ومنهم في الخدمات الخاصة والخدمة الخاصة والخدمة العامة. ولذلك ربنا جل سخر البشر بعضهم لبعض، وهذا المال طبع الله عز وجل النفوس على محبته، هو فتنة وابتلاء، ولذلك قال جل وعلا وتحبون المال حبا جما، ويقول جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. قال ابن عباس الخير هنا المال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الإنسان يهرم معه اثنان، يعني يكبر ويشيب ويهرم معه حب المال والدنيا أو الأمل، بمعنى أنه يبقى حب المال مطبوعا في نفس الإنسان ولو بلغ إلى مبلغ كبير جدا في السن والعمر. والمعنى بارك الله فيكم بأن هذا المال ركب الله عز وجل في جبلات الناس الحرص عليه والإكثار منه، ولذلك الآن ما قليل من يقول أكتفي بهذا، لا، النفس تتطلع، طبيعة النفس البشرية تتطلع. الإنسان يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. الآن الإنسان يحصل المال اللي يكفيه ويكفي أولاده ويكفي أسرته، لكن مع ذلك لا يريد أكثر، يريد الزيادة، وهذا شيء مجبولة عليه النفوس مطبوعة عليه القلوب، بمعنى أن هذا أمر موجود. هذا الأمر هو في واقع الأمر فتنة وابتلاء، ولذلك جاء التنبيه على قضية ماذا؟ قضية كثرة الصدقات، إخراج الحق الواجب في هذه الأموال من الزكوات، أيضا ما يتعلق في الكفارات وغيرها، كلها جاءت الشريعة بالتنبيه على ذلك، بل توعدت الذي يحرص على جمع المال وكنزه ولا يسعى في إنفاقه يعني بالطرق الشرعية توعدته بالنار. يقول جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. حتى إن الجزاء يوم القيامة يكون من جنس العمل، صاحب الذهب والفضة الذي يمنع ويكنز ويمنع هذا يعذب بهذه الأموال، يكوى بها جنبه وظهره وجبينه ويقال هذا ما كنت تكنز. أصحاب الإبل تأتي فيبطح له بقاع قرقر فتطأه بخفافها، أصحاب البقر يبطح له لصاحبها، يبطح لصاحبه بقاع قرقر فتطأه بأظلافها، أصحاب الغنم كذلك يعذب الإنسان بماله الذي منحه الله إياه ورزقه إياه ومنع الحق فيه. ولأجل هذا جاءت الشريعة لتبين بأن هذا المال إما أن يتركك أو تتركه، وهذا يتفق مع يعني الواقع. المال إما يتركك أو تتركه. كيف يتركك المال؟ إما أن يتركك بخسارة، الآن جمعت الأموال والملايين فجأة خسرت، حصلت خسارة، حصل حريق، حصل شيء من الأشياء، حرب، فتنة، ها أذهبت المال، ترك المال فبقيت وحيدا. وإما أنت تترك المال، الملايين ومليانة، ها تذهب وتتركها لمن خلفك. فجاءت الشريعة فنبهت الإنسان أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يعمل للدار الآخرة، أن يبني في الدار الآخرة، لأن هذه الدنيا دار زوال، هذه محل ذهاب، ليست بدار إقامة وليس بدار خلود، هذا محل هي قنطرة يعبرها الإنسان. وعند الإنسان عند الموت ماذا يفعل الإنسان أو قبله ذلك؟ يعني يوصي بالثلث، بالثلث له أو لغيره مثلا، حتى لما جاءت الشريعة هذه فنبهت الإنسان حتى لا يغيب عنه هذا الأمر. سعد بن أبي وقاص لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام قال للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ما أرى أجلي إلا قد اقترب، لأنه دخل في مرض شديد، قال ما أرى أجلي إلا اقترب وليس عندي إلا ابنه، ما عندي إلا بنت واحدة ترثني، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال فالشطر يعني النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، بمعنى يتصدق به لغير الوارث، لغير أصحاب الفروض، يتصدق به لأجنبي، يعني أجنبي في مسائل الميراث بعيد عنه، ابن عم، ابن خال مثلا، صديق، قريب، جار، عالم من علماء المسلمين، إمام مثلا، من أهل الصلاح، من اللي خيرهم ونفعهم متعدي. قال الثلث والثلث كثير. هذا تنبيه على ماذا؟ على الإنسان لازم يتنبه إلى أن هذا المال يجب عليه أن يأخذه من حله ويضعه في 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 مكانه الصحيح، وأن يتنبه الإنسان على أن لا يكون دائما ممن أخلد إلى الأرض، تبع هواه وعبد المال، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. في ناس يعبدون الدرهم والدينار ما عنده أبدا لا إنفاق ولا لا زكاة ولا صدقة ولا قرض ولا هبة، ما عنده شيء أبدا، هذا عبد للدينار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الجنس يحرص على المال من أي طريق كان، المهم يريد الثراء الفاحش، يريد الغنى الطاغي، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله يشير إلى ماذا؟ إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحصل المال يجب عليه أن يعرف من أين أخذ هذا المال. درهم واحد ربما يدخل الإنسان النار، نسأل الله العافية والسلام. درهم واحد قد يكون لك عمل صالح، لكن هذا الدرهم الذي جعل نفسك هذه تنزل من سماء طاعتها لله عز وجل إلى حضيض المعصية، ربما هذا الدرهم والعياذ بالله كان سببا من أسباب دخولك النار، نعوذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من وين جبته، من أي مصدر، من ربا، من غش، من رشوة، من حرام، من أكل أموال اليتامى، من أكل ميراث البنات، من وين جبته؟ يسأل يوم القيامة، كل درهم يسأل عنه، ومع ذلك يسأل أيضا في وين أنفقت، حتى لو كان حلالا أين وضعت هذا المال، وضعت في حلال أم في حرام. ولذلك قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. قال العلماء: المبذر هو الذي يصرف المال في الحرام ولو كان قليلا، لو كان درهم في الحرام يكون هذا مبذر، نسأل الله العافية والسلام. إذن إخواني وأخواتي، الواقع بأن الإنسان ينبغي أن يعيش هذه الأجواء الإيمانية، ينبغي له أن يعرف بأن هذه الدنيا إلى زوال، وأنه سيفارق المال في لحظة من اللحظات، وأن لن تبقى إلا الحسرة والندامة لمن أكل مالا حراما. هذا يدفع المؤمن إلى أن يعيد حساباته، وإلى أن يراجع نفسه، وإلى أن يعطي الحقوق لأصحابها وأن يردها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. وينبغي للإنسان أيضا أن يكون عنده اعتبار، وأن ينظر إلى إلى من حوله من الخلق والبشر من أصحاب الملايين كيف أنهم ذهبوا وتركوا هذه الأموال. أحيانا الآن بعض الأموال يجازى الإنسان فيها على هذا الذنب، سرقة مثلا، لكن أحيانا أكل مال اليتيم، أكل مال الضعفاء كالبنات مثلا، هذا مصيبته أكبر وأشد، فيها أكل للمال بالحرام، فيها الإضرار بهؤلاء الضعفاء، فيها الخيانة للأمانة، فيها إيقاع هؤلاء في حرج وضيق مدة حياتهم، ربما سبب لهم إشكالات، ربما قادهم إلى انحرافات وقادهم إلى مصائب، أن تكون السبب يا من تسلطت على أموال اليتامى ظلما وعدوانا. هذا كله في واقع الأمر يجعل الإنسان يخاف الله عز وجل، يجعل الإنسان يحرص على أن يكون مطيع لله، بعيد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى. إذا ما جئنا إخواني وأخواتي إلى قضية المواريث، نجد بأن الله عز وجل هو الذي تولى جل وعلا وتقدس قسمة المواريث، هو الذي تولاها سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وذكر جل وعلا كثيرا أو ذكر كل الأحكام المتعلقة بقضايا الميراث، والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لها أطر معينة، مثل قوله: لا وصية لوارث، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا كله، ولأجل هذا نقول أولا الفرائض والسهام التي في المواريث هذه ما تؤخذ إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله هو الذي تولى قسمته وهو الذي بينها، والنبي عليه الصلاة والسلام بين تفاصيلها، لأن الله تعالى بعث نبيه ليبين للناس ما أنزل إليه من ربه بيانا واضحا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه من ربهم. الأمر الثاني، الشريعة جاءت ولله الحمد فورثت النساء كما ذكرت، بعدما كان الأمر ممنوعا عليهن، يعني لم يكن في الجاهلية شيء اسمه توريث للنساء، كنا يورثنا كما ذكرت، وكنا يقهرنا ويكرهنا ويجبرنا على عدم التطلع لقضية المال، وأنه ليس لهن حظ ولا نصيب في هذا المال. فجاءت الشريعة فوفرت الحقوق، ولذلك قال جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروض. لاحظ الآية، لاحظ الأول الآية ماذا قال؟ قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، ثم قال جل وعلا: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، في إشارة إلى أن النساء يرثن سواء كان المال قليلا أم كثيرا، لأن وجد من الناس من يقول: طيب هذا المال قليل، إيش نورث النساء؟ يقول: هذا المال ما يكفي الرجال. هذه قسمة الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: نصيبا مفروضا، يعني فرضه الله جل وعلا وأوجبه سبحانه وتعالى وعز. ولأجل هذا قال يعني أهل العلم بأن المرأة ترث من قليل المال وكثير. لو جاء رجل فخلف 1000 درهم فقط، ترك 1000 درهم، وعند أولاد وبنات يجب أن يقسم 1000 درهم بينهم بقسمة الله عز وجل، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت هناك زوجة فلها الثمن، إذا كانت هناك أب أو أم فلهم النصيب المعروف السدس السدس إذا وجد الأولاد. فهذه قسمة الله سبحانه وتعالى. فلا يقول أن امرؤ: والله هذا المال قليل، إيش نسوي فيه؟ 1000 درهم ولا 2000 درهم؟ هذا أمر الله جل وعلا، هذه فريضة الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده. أيضا لابد أن نعلم إخواني وأخواتي بأن قضية قسمة الميراث مهم جدا الاستعجال بها. ولذلك الآن لما يموت الميت أول شيء ماذا يفعل الناس بهذا الميت؟ يجهزونه للدفن، يعني يبذلون من ماله من تركته كل ما هو فيه الاستعداد للدفن، من تغسيله وتكفينه، طبعا الصلاة عليه وحمله وكذا. إذا كان هناك مصروفات لقضية الدفن، يعني مثلا شراء الكفن، إعطاء الأجرة مثلا لمن يغسل، شراء مثلا المسك، إعطاء مثلا العمال إذا كان هناك مثلا شيء غير مفروض لهم من قبل الدولة مثلا، وهم يعني حبسوا أنفسهم ووقتهم على هذا، ممكن أن يعطون. هذه كلها يسمى تجهيز الميت. ثم بعد ذلك يبدؤون بقضايا الديون. قضايا الديون، أي دين على الميت يجب أن يسدد لأن الميت مرهون بدينه. ثم بعد ذلك الوصايا، يفتح إذا كان عنده وصية كاتبها. الوصية أحيانا يوصي بعض الناس لنفسه، يقول ثلث التركة أريد فيها تبنون مسجد، تحجون عني، تعتمرون عني، تضحون عني كل سنة، يعني الصدقة، أريد مثلا بناء مدرسة، أريد مثلا كذا، أو أريدها مثلا، أريد هذا الثلث أن يكون وقف مثلا. كل هذا جائز، وإن كان بعض العلماء يرى بأن كتابة الوقف بعد الموت هذه يسمى وصية، ما يعتبرونها وقف، ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يكتب في وصيته وقف، وإنما يكتب في حياته الوقف. كل ما ذكره وقفا يكون بعد الوفاة فهذا يكون وصية، هذا يكون وصية. طيب الآن المرحلة الثالثة، يبدأ قضية قسمة الميراث، ولذلك يجب أن يستعجل الورثة في قسمة الميراث. وطبعا هذا يختلف باختلاف الحال، اختلاف الحال. من الناس من إذا مات يعني أمواله معروفة موجودة عنده في صندوق أو في حساب واحد أو حسابين مثلا، أو ما عنده شيء، هذه في ظرف أيام قليلة ممكن أن تصفى الحقوق ويعطى كل ذي حق حقه. يذهبون الناس الآن الحمد لله الأمور منضبطة، عندنا محاكم، عندنا كتابة عدل، عندنا ضبط، عندنا الأمور الحمد لله كذا. يذهب أولياء الميت، وهذا مهم جدا يفهمون النساء، أنا حديثي يمكن اليوم إلى النساء أكثر من الرجال، وأيضا إلى الظلمة من الرجال أكثر من الحديث عن الذين يعدلون ولله الحمد. والمقصود هناك ما يسمى بصك حصر الإرث، من الذي يرث، لأن هناك ناس محجوبين، هناك أناس قد يفهم بعض الورثة بأنهم لا يرثون هم يرثون، فلا بد من ضبطها عند القاضي. ثم تحصر التركات، وهذه التركة يعني من خلال يعني أمور معينة هم أدرى بها، عقار، بيوت مثلا، أموال، شيء منقولة وغير منقولة، هذه كلها تضبط. بعض الناس لا، عنده أموال كثيرة، عنده شركات وعنده كذا، هذه تحتاج إلى وقت طويل، ولذلك يلجأ أول ما يلجأ بعد الوفاة بأيام قليلة إلى المحكمة حتى تبدأ عملية الحصر لهذه الأموال، ثم يعطى كل ذي حق حقه ولو طال الوقت، ولو طال الوقت. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التأخير. التأخير أنا ذكرت أحيانا يحتاج بعض الورثة إلى أن يصمت حينما يقال إيش رأيك، تريد تركتك أم لا، أو تريد نصيبك من التركة أم لا، يصمت حتى تذهب دهشة الموت، دهشة الحزن، يذهب هذا الجو. بعد ذلك يستطيع الإنسان من خلال يمتلك عقله وعاطفته، من خلاله يستطيع أن يبين يريد ولا ما يريد، يتنازل ولا ما يتنازل، على حسب الحال اللي هو. وأنا ذكرت في قبل الفاصل إعجابي حقيقة ببعض المحاكم في بعض الدول العربية حينما أصدرت بأن التركة ما تقسم إلا بعد 3 أشهر. أعتقد أنا بأن 3 أشهر مثل ما يعبرون بالعامية مقدور عليها، يعني سهلة جدا الإنسان يمشي حاله خلال 3 أشهر، وممكن أن يأخذون شيء من الأموال الموجودة وتسجل على الورثة، أو تكون من ضمن المصروفات العادية التي لا يحاسب عليها الورثة، يعني أشياء للمطبخ والأكل والغداء والشرب، هذه ما يحاسب عليها الورثة، وإنما هي اشتراك من الجميع. إذن هذا يا إخواني وإخواتي هو الأمر المهم الذي ينبغي على كل وارث أن يتبعه. تأخير التركات لا لعذر ولا لسبب، والله إنه لمفسدة، وشره أكثر من خيره، هذا هو الواقع. ولذلك الآن عندنا أسر على صفاء ونقاء، صلة رحم واجتماع وائتلاف ومحبة، أفسدهم ودمر هذه العلاقة تأخير الميراث. تأخير الميراث، قام واحد قال لا الآن ما نوزع، ثم بعد ذلك خجلت البنت وخجل الولد وبقي، وربما بدأ بعضهم يلعب بهذه التركات، ثم حصلت الطامة ووقعت الواقعة ونزلت الباقعة عليهم، فبعدما كانوا مجتمعين فرقهم الشيطان. واعتقد أنا وأنا أتحدث أنا أجزم هناك من يشاهدني ويقول نعم هذا حصل هذا حصل. ولذلك يا أخوان ما في داعي للخجل، ما في داعي للحياء. يعني بعض الناس يقول والله يا أخي أنا أخجل من أخواني. يا أخي هذا حق لك مشروع، ويجب على إخوانك وعلى أخيكم الأكبر أنه يخضع للحق ويستجيب لله عز وجل ويستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز له أصلا ابتداء أن يكره إخوانه يقول والله ما نوزع الآن. كيف ما توزع الآن؟ إلا والله في مصلحة، تجي تقنع إخوانك تقول والله يا جماعة الأرض الفلانية اللي تركها الوالد الآن السوق نازلة، بيعتها خسارة، ايش رايكم ننتظر؟ وإذا أقنعتهم طيب. وهذا لا يمنع أنك توزع بقية الأموال مثل المنقولة، يعني عندها أموال منقولة توزعها، وهذه بالاتفاق أتأخرونا. ونبه في ختام هذه الحلقة إلى قضية مهمة وهي الاعتناء بالكتابة. اكتبوا كل شيء يا أخواني، الكتابة هذه أمر الله عز وجل بها، الكتابة أمر الله عز وجل بها. اقرأوا آية الدين في سورة البقرة، اقرأوا آية الدين وتأملوها، واقرأوا كلام أهل العلم. ولولا حقيقة ضيق الوقت وأنا في آخر حلقة وانتهى البرنامج لسردت لكم أقوال أهل العلم في قضية الأمر بالكتابة والأمر بالإشهاد. لا تخجلوا من هذا يا أخواني وأخواتي، ما في شيء. يعني إذا جاءك مثلا جاءتك أختك وقالت لك يا فلان الدنيا فيها حياة وموت، أرجوك أرجوك أنك تكتب هذا، اكتبه اكتب، ما فيها شيء. لا ليش تنفعل؟ الله عز وجل قال فاكتبوه، الله عز وجل قال في كتاب فاكتبوه، بل جاء الوعيد على من لم يكتب، فقل لها سمعا وطاعة، هذا شيء طيب. الكتابة هذه نعمة من نعم الله، تذكرك إذا نسيت، تنبهك إذا غفلت، تعلمك إذا جهلت في 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 وضع معين، تذكرك بأنك فعلا أنت ذكرت الشيء الفلان، لأن طبيعة الإنسان وإنسان معرض للنسيان. فالكتابة هذه مهمة، والإشهاد على هذا أيضا مهم. ولذلك جاءت النصوص بالأمر بالكتاب وبالأمر بالإشهاد في قضايا كثيرة متعددة. اعتذر عن الإطالة، انتهى وقت البرنامج، حديثي كان حول قضايا توريث النساء والمشاكل اللي حاصل عند كثير من أو بعض الناس، هدانا الله تعالى وإياهم إلى الصواب. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم قول الحق في الغضب والرضا، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.